بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 37 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق القول عن أحوال الناس في الإسراء، وأن القول الأول أن الإسراء كان مناما، وهذا أضعف الأقوال. والقول الثاني أن الإسراء كان بالروح دون الجسد. والقول الثالث أن الإسراء تكرر مرارا، مرة مناما ومرة يقظة. والقول الرابع أن الإسراء كان بروحه وجسده، وهذا هو الصواب، ولكل أدلته. أما أهل القول الثالث الذي وصل الكلام إلى ذكرهم فقالوا: كان الإسراء مرة مناما ومرة يقظة، أو مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، أو مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وقد أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك من هو؟ ابن أبي نمر، وقوله حين ختم القصة: واستيقظ وهو في مسجد الحرام، وبين سائر روايات الحديث التي لم تذكر هذه اللفظة. فقالوا: إن الإسراء كان مرارا، مرة مناما كما يفيد حديث شريك، ومرة يقظة كما تفيد سائر الروايات. وبعضهم قال: مرة قبل الوحي ومرة بعده، وبعضهم قال: ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، جمعا بين الأدلة في زعمهم. فكلما اشتبع عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق بين الأدلة في نظرهم، وهذا يفعله ضعفاء رواة الحديث. أما الجواب عن شبهتهم، قد أجاب عنها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المعالي في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه ثبت في حديث الإسراء والمعراج أن الله فرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام في السماء 6، وفي كل مرة يأمره موسى عليه الصلاة والسلام بأن يسأل ربه التخفيف لأمته، فيحيط الله تبارك وتعالى أو فيحط الله تبارك وتعالى عنه 5 و10 حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم قال: ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كما عند البخاري من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. فلو كان الإسراء والمعراج مناما للزم من ذلك أن يعيد الله فرضية الصلاة مرة ثانية 50، ثم يحطها إلى 5، وهذا قول فاسد لا اعتبار له، وبهذا يبطل هذا القول. أما أهل القول الرابع، قالوا: ماذا أهل القول الرابع؟ أن الإسراء مرة واحدة، وأنه كان بالروح والجسد، يقظة لا مناما في ليلة واحدة وليس في ليالي، قبل البعثة وبعدها وقبل الهجرة. قبل البعثة ولا بعد البعثة؟ ها؟
بعد الوحي. بعد الوحي
يعني بعد البعثة. ذيك الشرح هذا خطأ عندك هكذا. أما القول الرابع،
القول
إن الإسراء كان مرة واحدة، إلى أن قال في ليلة واحدة
قبل البعثة وبعدها وقبل الهجرة.
كيف هذا؟ لعله بعد البعثة وقبل الهجرة. فهذا القول هو الصواب، وهو ما تؤيده النصوص من الكتاب والسنة. ومن أدلة هذا القول الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وجه الدلالة أن العبد إذا أطلق فهو عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح إذا أطلق. وهذا يدل على أن الإسراء كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وغفر له هنا: وعرج بشخصه في اليقظة. والشخص اسم للروح والجسد. الطحاوي رحمه الله تعالى يثبت أن الإسراء بروحه وجسده كما عليه المحققون من أهل العلم. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين بروايات متعددة أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه إلى السماء، وأنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما، وأنه التقى بعدد من الأنبياء في كل سماء، وأن الله فرض عليه الصلاة 50 ثم خففها إلى 5 بتردده بين ربه وبين موسى، وأنه رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى على صورته التي خلق عليها. وكل هذه الروايات ظاهرها أنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أن الصواب أنه أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمسلم أن يؤمن بذلك، ومن أنكر ذلك كفر لأنه مكذب لله وللقرآن. من أنكر الإسراء والمعراج فإن بعد إقامة الحجة عليه فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم. ومن الفوائد المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج: أولا، الفوائد الأصولية: جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، حيث فرضت الصلاة 50 أولا ثم نسخت بأن خففت إلى 5، وهذا كان في السماء قبل تمكن العباد من الفعل. الثاني، جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، حيث أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بفرضية الصلاة إجمالا بدون تفصيل لأركانها وشروطها وهيئاتها وأوقاتها، ثم لما جاء وقت الصلاة نزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحدد له الأوقات. وإن كان الأصل ما هو في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن في مثل هذا كونه عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة ولم تفرض بهذه الكيفية من قبل، فانتظر إلى أول صلاة فأعلمهم، هذا لا حرج، لا إشكال فيه، لا ينافي القول بأنه يجب عليه الصلاة والسلام ألا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أما الفوائد العامة في الإسراء في المعراج: إثبات العلو لله عز وجل من وجوه، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه عز وجل ثم جاوز 7 طباق، ثم لما كان يتردد بين ربه وبين موسى في كل مرة يعلو به جبرائيل عليه السلام إلى الجبار تبارك وتعالى، ففيه الرد على من أنكر العلو من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. حتى الأشاعرة لا يثبتون علوا صحيحا، وإنما في غير جهة والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقولهم أخطر من قول الجميع من جهة الانتشار، منتشر جدا، هذا منتشر جدا، ينفون علو الله وأن الله في السماء مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. وفيه فضيلة نبينا محمد، وفيه عفوا إثبات الكلام لله عز وجل، حيث فرض الله سبحانه وتعالى عليه سبحانه وتعالى الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. وفيه الرد على من أنكر الكلام، وهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قالوا كلام إثبات الكلام ولكنه كلام نفسي، يعني معنى كلام نفسي من غير صوت ولا حرف قائم بالذات، معنى قائم بالذات. كيف يتعبد الله بمعنى قائم بذاته؟ كيف؟ نعم، ما فائدة إرسال الكتب، إرسال الرسل وإنزال الكتب، إقامة الحجة على العباد؟ والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل يعذبنا ربنا على شيء في نفسه؟ لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا يبين هذا المعنى القائم بالذات، هذا باطل من أبطل الباطل والعياذ بالله. أيضا في فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند الله عز وجل، حيث جاوز الأنبياء كلهم وجاوز السبع طباق وصلى بالأنبياء إماما، كيف صلى بهم ولم تفرض الصلاة عنه؟ صلى بهم ركعتين وربط دابته البراق في حلقة من حلقات المسجد الأقصى، صلى الله أن أرده للمسلمين. كان يوما نقول المسجد الأقصى يرد للمسلمين، الآن صار فلسطين كلها منتهكة من إخوان الخردة والخنازير لعنهم الله ومن وراءهم ممن ينصرونهم ويؤيدونهم ويمدونهم بالسلاح والمال والعتاد والقارات الفاسدة ضد إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات. فجاوز النبي عليه الصلاة والسلام السبع طباق وصلى بالأنبياء إماما، وبعضهم استنبط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بعين راسه، لكن هذا ضعيف كما سبق. الرابع مشاركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام في التكليم، وأن التكليم ليس خاصا بموسى، كما أن الخلة وهي أعلى مراتب المحبة العشرة ليست خاصة بإبراهيم، وإنما شارك النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم في الخلة وشارك موسى في التكليم، فمحمد خليل الله وكليم الله أيضا، وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله. كلمه الله عز وجل بدون واسطة ليلة المعراج. وأيضا من المستنبطات في هذا الحديث أو حديث الإسراء أو روايات الحديث الخامس شفقة موسى ورحمته بهذه الأمة، حيث أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف لأمته في شأن الصلاة. انتظر الآن حال الناس مع الصلاة، الله المستعان، يعني الناس الآن مقصرون في الصلاة، كيف لو كانت 50 صلاة ل24 ساعة؟ يعني كل كم صلاة؟ ها؟ كل ها؟
كل نصف ساعة
أو أقل، كل نصف ساعة صلاة. فموسى قال أرجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. الله جل وعلا أثبت 50 من جهة الأجر وخففها إلى 50 من جهة العمل. لكن ما الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس على المعراج؟ يعني كان ممكن الله سبحانه وتعالى يعرج بنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل من البيت الحرام أو من دار أمهانة إلى السماوات العلى، لماذا يذهب إلى فلسطين وإلى بيت المقدس ثم بعد ذلك يرقى ويعرج به إلى السماء السابعة؟ الحكمة والله تعالى أعلم إظهار صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة مباشرة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء، فلو أخبرهم عنه ما استطاعوا أن يحكموا بصدقه، قد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بنعته وصفته. وقيل الحكمة أن يجمع صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بين رؤية القبلتين الكعبة والمسجد الأقصى، أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله وحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشراف الفضائل، أو لأنه محل الحشر وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية فكان المعراج منه أليق بذلك، أو ليحصل التفاعل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى، أو ليجتمع بالأنبياء جملة. المهم أنه يعني هناك حكم لا شك في المعراج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به
هي والمعراج حق.
نعم.
أعد.
قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
نعم. قوله المعراج حق لأنه ثابت. ثابت بماذا؟ بالسنة والإجماع. وكذلك قوله أسري بشخصه حق ثابت لا بد من الإيمان به. أما قوله ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعراج وبالصلاة بالأنبياء، ورفعه سبحانه وتعالى بالعروج، وأكرمه بتكليمه، وفرض الصلاة عليه. قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، فلم يزغ بصره ولم يكذب فؤاده عليه الصلاة والسلام، بل كان ما رآه فهو حق، بل كل ما رآه فهو حق. وقوله فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، صلاة الله على عبده أحسن ما قيل فيها، ما رواه البخاري عن أبي العارية الرياحي، قد ذكره معلقا مجزوما به بصيغة الجزم، قال: صلاة الله على عبده ثناؤه في الملأ الأعلى، يعني أن يثني الله على عبده في الملأ الأعلى. وكان من حديث الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبرائيل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. كل هذا عنده؟ لا تقرأ حديث
موجود. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجحي: سوق حديث الإسراء حفظه الله، سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبق، كان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة بباب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم فصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. ثم عرج به من بيت المقدس في تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له،
نزل على السماء لها
أبواب،
لها أبواب، استفتح، طلب أن يفتح له.
فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، فلقيهما فسلم عليهما، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأنه غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. فقال له موسى أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجع فسأله فجعلها 40، ولا زال يراجعه حتى جعلها 5. فنودي إني قد أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10.
نعم.
هذا معنى ما ذكره البخاري في صحيحه من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه، وفيه أيضا لكن من حديث أنس أنه لما مر على موسى وسأله يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو في مكانه يا رب خفف عني وعنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10. ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5. فأمره موسى برجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي.
نعم. نعم بحلقة ليس بحلقة. بحلقة ليست هي صفة للتحلق الحلقة، وحلقة للمتحلقين صفة للحلقة. نعم بارك الله فيك. طيب نقف عند الحول إن شاء الله حتى يكون الكلام تام. فقال الله إياك ما يحبه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 37 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق القول عن أحوال الناس في الإسراء، وأن القول الأول أن الإسراء كان مناما، وهذا أضعف الأقوال. والقول الثاني أن الإسراء كان بالروح دون الجسد. والقول الثالث أن الإسراء تكرر نراعا، مرة مناما ومرة يقظة. والقول الرابع أن الإسراء كان بروحه وجسده، وهذا هو الصواب، ولكل أدلته. أما أهل القول الثالث الذي وصل الكلام إلى ذكرهم فقالوا كان الإسراء مرة مناما ومرة يقظة، أو مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، أو مرة قبل الوحي ومرتين بعده. قد أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك من هو؟ ابن أبي نمر، وقوله حين ختم القصة واستيقظ وهو في مسجد الحرام، وبين سائر روايات الحديث التي لم تذكر هذه اللفظة، فقالوا إن الإسراء كان مرارا، مرة مناما كما يفيده حديث شريك، ومرة يقظة كما تفيد سائر الروايات، وبعضهم قال مرة قبل الوحي ومرة بعده، وبعضهم قال ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، جمعا بين الأدلة في زعمهم. فكلما اشتبع عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق بين الأدلة في نظرهم، وهذا يفعله ضعفاء رواة الحديث. أما الجواب عن شبهتهم، قد أجاب عنها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم زاد المعادي في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، فقال إنه ثبت في حديث الإسراء والمعراج أن الله فرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام في السماء 6، وفي كل مرة يأمره موسى عليه الصلاة والسلام بأن يسأل ربه التخفيف لأمته، فيحيط الله تبارك وتعالى أو فيحط الله تبارك وتعالى عنه 50 حتى صارت إلى 5، ثم قال ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، كما عند البخاري من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. فلو كان الإسراء والمعراج مناما للزم من ذلك أن يعيد الله فرضية الصلاة مرة ثانية 50 ثم يحطها إلى 5، وهذا قول فاسد لا اعتبار له، وبهذا يبطل هذا القول. أما أهل القول الرابع، قالوا ماذا أهل القول الرابع؟ أن الإسراء مرة واحدة وأنه كان بالروح والجسد، يقظة لا مناما في ليلة واحدة وليس في ليالي، قبل البعثة وبعدها وقبل الهجرة. قبل البعثة ولا بعد البعثة؟
بعد الوحي. بعد الوحي
يعني بعد البعثة. ذيك الشرح هذا خطأ عندك هكذا. أما أهل القول الرابع،
القول
إلى أن قال في ليلة واحدة
قبل البعثة وبعدها وقبل الهجرة،
كيف يعني؟ لعله بعد البعثة وقبل الهجرة، فهذا القول هو الصواب، هو ما تؤيده النصوص من الكتاب والسنة. ومن أدلة هذا القول الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وجه الدلالة أن العبد إذا أطلق فهو عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح إذا أطلق، وهذا يدل على أن الإسراء كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله وغفر له هنا وعرج بشخصه في اليقظة، والشخص اسم للروح والجسد. الطحاوي رحمه الله تعالى يثبت أن الإسراء بروحه وجسده كما عليه المحققون من أهل العلم. الدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين بروايات متعددة أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه إلى السماء، وأنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إماما، وأنه التقى بعدد من الأنبياء في كل سماء، وأن الله فرض عليه الصلاة 50 ثم خففها إلى 5 بتردده بين ربه وبين موسى، وأنه رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى على صورته التي خلق عليها، وكل هذه الروايات ظاهرة ظاهرها أنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. وبهذا يتبين أن الصواب أنه أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، فلا بد للمسلم أن يؤمن بذلك، ومن أنكر ذلك كفر لأنه مكذب لله وللقرآن. من أنكر الإسراء والمعراج فإن بعد إقامة الحجة عليه فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. نعم. ومن الفوائد المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج، أولا الفوائد الأصولية جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، حيث فرضت الصلاة 50 أولا ثم نسخت بأن خففت إلى 5، وهذا كان في السماء قبل تمكن العباد من الفعل. الثاني جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، حيث أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بفرضية الصلاة إجمالا بدون تفصيل لأركانها وشروطها وهيئاتها وأوقاتها، ثم لما جاء وقت الصلاة نزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحدد له الأوقات. وإن كان الأصل ما هو في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن في مثل هذا كونه عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلاة ولم تفرض بهذه الكيفية من قبل، فانتظر إلى أول صلاة فأعلمهم، هذا لا حرج، لا إشكال فيه، لا ينافي القول بأنه يجب عليه عليه الصلاة والسلام ألا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أما الفوائد العامة في الإسراء في المعراج، إثبات العلو لله عز وجل من وجوه، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه عز وجل ثم جاوز 7 طباق، ثم لما كان يتردد بين ربه وبين موسى في كل مرة يعلو به جبرائيل عليه السلام إلى الجبار تبارك وتعالى، ففيه الرد على من أنكر العلو من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، حتى الأشاعرة لا يثبتون علوا صحيحا وإنما في غير جهة والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقولهم أخطر من قول الجميع من جهة الانتشار، منتشر جدا، هذا منتشر جدا، ينفون علو الله وأن الله في السماء مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. وفي فضيلة نبينا محمد، وفي عفوا إثبات الكلام لله عز وجل، حيث فرض الله سبحانه وتعالى عليه سبحانه وتعالى الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، وفيه الرد على من أنكر الكلام، وهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، قالوا إثبات الكلام ولكنه كلام نفسي، يعني معنى كلام نفسي من غير صوت ولا حرف قائم بالذات، معنى قائم بالذات، كيف يتعبد الله بمعنى قائم بذاته؟ كيف؟ نعم، ما فائدة إرسال الكتب، إرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحج على العباد؟ والله يقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل يعذبنا ربنا على شيء في نفسه؟ لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا يبين هذا المعنى القائم بالذات، هذا باطل من أبطل الباطل والعياذ بالله. أيضا في فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا منزلته عند الله عز وجل، حيث جاوز الأنبياء كلهم وجاوز 7 طباق وصلى بالأنبياء إماما، كيف صلى بهم ولم تفرض الصلاة عنه؟ صلى بهم 2 ركعتين وربط دابته البراق في حلقة من حلقات المسجد الأقصى، صلى الله أن أرده للمسلمين. كنا يوما نقول المسجد الأقصى يرد للمسلمين، الآن صار فلسطين كلها منتهكة من إخوان القردة والخنازير لعنهم الله ومن وراءهم ممن ينصرونهم ويؤيدونهم ويمدونهم بالسلاح والمال والعتاد والقارات الفاسدة ضد إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات. فجاوز النبي عليه الصلاة والسلام السبع طباق وصلى بالأنبياء إماما، وبعضهم استنبط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بعين رأسه، لكن هذا ضعيف كما سبق. الرابع مشاركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لموسى عليه الصلاة والسلام في التكليم، وأن التكليم ليس خاصا بموسى، كما أن الخلة وهي أعلى مراتب المحبة العشرة ليست خاصة بإبراهيم، وإنما شارك النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم في الخلة وشارك موسى في التكليم، فمحمد خليل الله وكريم الله أيضا، وإبراهيم خليل الله وموسى كريم الله. كلمه الله عز وجل بدون واسطة ليلة المعراج. وأيضا من المستنبطات في هذا الحديث أو حديث الإسراء أو روايات الحديث الخامس شفقة موسى ورحمته بهذه الأمة، حيث أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف لأمته في شأن الصلاة. انتظر الآن حال الناس مع الصلاة، الله المستعان، يعني الناس الآن مقصرون في الصلاة، كيف لو كانت 50 صلاة ل 24 ساعة؟ يعني كل كم صلاة؟ ها؟ كل ها؟
كل نصف ساعة،
كل نصف ساعة أو أقل، كل نصف ساعة صلاة. فموسى قال أرجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. الله جل وعلا أثبت 50 من جهة الأجر وخففها إلى 5 من جهة العمل. لكن ما الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس على المعراج؟ يعني كان ممكن الله سبحانه وتعالى يعرج بنبيه عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل من البيت الحرام أو من دار أمهانه إلى السماوات العلى، لماذا يذهب إلى فلسطين وإلى بيت المقدس ثم بعد ذلك يرقى ويعرج به إلى السماء السابعة؟ الحكمة والله تعالى أعلم إظهار صدق دعوى النبي صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة مباشرة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء، فلو أخبرهم عنه ما استطاعوا أن يحكموا بصدقه. قد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بنعته وصدقه. وقيل الحكمة أن يجمع صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بين رؤية القبلتين الكعبة والمسجد الأقصى، أو لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء قبله وحصل له الرحيل إليه في الجملة ليجمع بين أشراف الفضائل، أو لأنه محل الحشر وغالب ما اتفق له في تلك الليلة يناسب الأحوال الأخروية فكان المعراج منه أليق بذلك، أو ليحصل التفاعل بحصول أنواع التقديس له حسا ومعنى، أو ليجتمع بالأنبياء جملة. المهم أنه يعني هناك حكم لا شك في المعراج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به
والمعراج حق.
نعم.
أعد.
قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
نعم. قوله المعراج حق لأنه ثابت بماذا؟ بالسنة والإجماع. وكذلك قوله أسري بشخصه حق ثابت لا بد من الإيمان به. أما قوله ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، لا شك أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالمعراج وبالصلاة بالأنبياء، ورفعه سبحانه وتعالى بالعروج، وأكرمه بتكليمه، وفرض الصلاة عليه. قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. فلم يزغ بصره ولم يكذب فؤاده عليه الصلاة والسلام، بل كان ما رآه فهو حق، بل كل ما رآه فهو حق. وقوله: فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. صلاة الله على عبده أحسن ما قيل فيها ما رواه البخاري عن أبي العارية الرياحي، قد ذكره معلقا مجزوما به بصيغة الجزم، قال: صلاة الله على عبده ثناؤه في الملأ الأعلى، يعني أن يثني الله على عبده في الملأ الأعلى. وكان من حديث الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبرائيل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. كل هذا عندك؟ لا تقرأ حديث الإسراء.
حديث موجود. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجحي: سوق حديث الإسراء حفظه الله، سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبق، كان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبرائيل، أو جبرائيل عليه الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة بباب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم فصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. ثم عرج به من بيت المقدس في تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له.
نزل على السماء لها
أبواب،
لها أبواب، استفتح، طلب أن يفتح له.
فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، فلقيهما فسلم عليهما، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنه غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. فقال له موسى: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله. فرجع فسأله فجعلها 40، ولا زال يراجعه حتى جعلها 5. فنودي: إني قد أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي الحسنة 10.
نعم.
هذا معنى ما ذكره البخاري في صحيحه من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه، وفيه وفيه أيضا لكن من حديث أنس أنه لما مر على موسى وسأله يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو في مكانه يا رب خفف عني وعنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى برجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي.
نعم. نعم بحلقة ليس بحلقة. بحلقة ليست هي صفة للتحلق الحلقة، وحلقة للمتحلقين صفة للحلقة. نعم بارك الله فيك. طيب نقف عند الحول إن شاء الله حتى يكون الكلام تام. فقر الله إياك ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.